مرحبا، هذا بودكاست مخضرة وأنا جهاد الأهدل، وهذا البودكاست لأني أؤمن بأن كل إنسان على وجه هذه الأرض له قصة مختلفة. لذلك نحن هنا نبحث في تفاصيل الأيام لنروي قصص لم تروى من قبل، بعيدا عن المناصب والألقاب، أقرب من الدوافع والأسباب، هنا فقط من إنسان إلى إنسان. وهذه الحلقة نبثها لكم من أخضر المدن، المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام لتصل إليكم أينما كنتم. ماذا يعني أن تكون طالب في واحدة من أقوى الجامعات بالعالم وتتخرج منها حاملا دال العلم والعمل لتعود وتخدم في مدينة من أطهر المدن بالأرض؟ كيف ولماذا وما السر؟ ضيفي في هذه الحلقة الدكتور ساري برزندي، وكيل كلية طب الأسنان بجامعة طيبة. أرحب فيك ساري، وأستأذنك أن أكون أقرب إلى إنسانك بعيدا عن المنصب واللقب.
حياك الله أستاذ جهاد، شرف لكم معك.
ساري، كل إنسان له قصة بدأ سطرها الأول من لحظة ولادته. ساري، إيش قصتك؟
ساري، أنا ساري سالم برزنجي، من مولد المدينة المنورة. ترعرعت فيها بين شوارعها وحياها، وتخرجت من الثانوية العامة الحمد لله بمعدل عالي وجيد، وبعد كده التحقت بكلية طب الأسنان في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، ودرست فيها وفضل الله عز وجل تخرجت. وبعد كده رجعت تعينت هنا في جامعة طيبة، كانت لسه أول سنة تفتح فيها كلية طب الأسنان. طبعا السبب رجعت هنا أساس أهلي كلهم هنا وناسي هنا، فبعيش معهم، يعني الواحد يعيش بين أهله وأحبابه زي ما يقول. وبعد كده الحمد لله ربنا وفقني وفضله تمام فضله لي، وطلعنا ابتعاث. درست في جامعتين في أمريكا، جامعة إنديانا درست فيها الماجستير، وخدت التخصص الكلينيكي في استعاضة سنية. الاستعاضة السنية اللي ما يعرف اللي هي تركيبات الأسنان أو تلبيسات الأسنان. وبعد كذا تمم الله فضله بإحسانه، أخذت الدكتوراه في جامعة هارفرد، وأخذت معها تخصص كلينيكي في زراعة الأسنان. والحمد لله رجعت مرة ثانية لأرض المدينة المنورة الحبيبة عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبدأت أكمل مشواري الأكاديمي كدكتور في أو كعضو هيئة التدريس في الجامعة هنا في كلية طب الأسنان. والحمد لله الواحد يعني بيبذل ما ربنا بيديه على أساس أنه يرتقي بالمكان ويستمر أنه يوفي المكان هذا حقه زي ما يقولوا.
اللي اليوم أنت عليه أكيد كان له مسببات، يعني قبل الجامعة، مرحلة المتوسط، الثانوي، كيف كانت هذه المرحلة معك؟
والله شوف، يعني للأمانة أنا قبل أدخل طب أسنان أساساً كنت ناوي أدخل علوم حاسبالي، ولكن يشاء القدر كن، يعني أنا كنت من الناس اللي عانت في أسنانها مبدئياً، فأروح للدكتور ما تزبط الشيء، ترجع له تاني، يجيك ثالث رابع. وبعد كده صراحة توجيه الوالد الله يحفظه كان لي أثر كبير، يعني قال لي، وكان لي نظرة سبحان الله، يعني خلينا نقول مستقبلية كبيرة، قال لي يا ابني تراني في المدينة هنا احنا بنتعب عشان نلاقي دكتور أسنان، ليش ما تصير انت دكتور أسنان؟ فمن وقتها تغير الفكر.
هذا كان قبل الجامعة؟
هذا في الثانوي.
في الثانوي،
هذا الكلام كان في السنة الثالثة ثانوية،
مرحلة تحديد
الهوية بالضبط. ولا أنا كان وقتها كانت البرمجيات والكمبيوتر والحاسب الآلي مستهويتني بشكل كبير، وحتى أخذ دورات وأساس أنه خلاص أنه هذا هو المجال يعني. ولكن سبحان الله لما رحت الجامعة هناك وسوينا المقابلة الشخصية، ما حس دخلت مبنى كلية طب الأسنان في جامعة الملك عبد العزيز، شيء جميل ومرتب ومحفز، ف شفت الطلاب اللي هناك تكلمنا مع بعض، يعني سبحان الله الأمور تسهلت زي ما يقولوا. فكتبت رغبة أولى طب أسنان، رغبة ثانية علوم حاسب آلي، رغبة ثالثة كلية الطب. بس سبحان الله الأمور رغبة الأولى كلية طب أسنان، رغبة الثانية كلية الطب، الثالثة علوم حاسب آلي، وسبحان الله مشيت.
جاتك الرغبة الأولى؟
الأولى. حتى أنا يعني لما تكلمت مع الوالد قلت له تراني إذا ما عجبني المجال أنا ممكن أحول بعدين، قال لي حول، أداني الحرية يعني. بس فلما دخلت الترم الأول ما كده كانت الدرجات ماش مرة، مو بس ماش يعني أقرب إلى الرسوب
لأول مرة
في حياتي. أنا من يوم ما بدأت ابتدائي وأنا الحمد لله بفضل الله عز وجل، زمان كانت الورقة الصفرة ذيك الكبيرة و15 و14 و13 يعني من اللي افتكره من سادس ابتدائي لين ثانوية عامة، إذا مرة شهادة سيئة 1-14، بعد 2-14 هذا أنا كده جبت العيد، تلاقيني قاعد زعلان. أنا الحمد لله بفضل الله عز وجل يعني كنت على مستوى منطقة المدينة المنورة في معدل الثانوية العامة كنت الثامن.
أنا كنت شاطر فترة
الثانوية.
وش سر الشطارة؟
والله ما في سر، يعني شوف مدرسين جيدين جدا وممتازين يزرعوا فيك الحافز انك انت تدي الاحسن، ضيف عليه إدارة او متابعة منزلية. والله ما اقول لك انه الوالد ولا الوالدة كان يقعد يذاكر لي وتعال وسمع، لا والله، بس كان انه في متابعة، ها يا ابني صليت ذاكرت باقي لك وجبات، في شيء ما انت عارفه تبغى نساعدك. يعني صراحه الوالد او الوالده الاثنين ما قصروا معي في هذا الجانب ابدا، يعني حتى لما ما كنت عارف اسوي شيء او ما هذا تلاقي الوالد يكلم ثاني يوم الوكيل او يكلم هذا يقول لك الدرس هذا مش واضح، الشيء هذا مش، ففي اعتناء منزلي عالي يهيئ لك بيئه انك انت تقدر تكمل الا بدأ الاستاذ. يعني مجرد ما انت تاخذ الحصة وترجع في البيت تراجعها وتسوي لك كده ملخص صغير، انت كده هذا الملخص قبل الاختبار تراجعه وخلصنا. وهذا اعتقد هذه الطريقة هي الريسيبي او خلينا نقول الخلطة السرية حقت النجاح. خذ المحاضرة اليوم او خذ الحصة اليوم، ارجع اسوي لك سمري كده صغير وذاكرها قبل الاختبار، هو ده الزبدة حقت الدرس. يعني كان دائما الوالد بيقول لي شوف يا ابني كل الناس اللي دحين حيدخل المدرسة دي كلنا احنا يعني كجيل كلنا دخلنا مدرستكم دي وكلنا نجحنا وكل المقومات اللي تخليك تنجح موجوده متوفره لك، يمكن ما توفر انت متوفر لك اكثر مما توفر لغيرك، تمام؟ فباقي الجزء اللي عليك انت انك انت تشد حيلك وتنجح، وهذا هو كان الدافع اللي ايش تخلي الواحد اوكي طيب انا عندي كل شيء. يعني حتى لما جيني مسألة صعبة كان السؤال هل اللي كتب المسألة دي عنده مخ أحسن من مخي؟ مستحيل، الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة، بس هي يبغى لها إيش؟ تفكير وتعرف الطريقة. مجرد ما تعرف الطريقة انتهى كل شيء.
بسيط الموضوع،
جدا بسيط جدا بسيط.
ما قلت بعد ما شفت درجاتك في الفصل الأول إنه
أوه أنت جيتني في نقطة، أنا إيش قلت لك؟ أنا ما أحب الفشل، فدخل العناد، أنا أفشل؟
لا والله،
والله مستحيل مستحيل. حتى أفتكر رجعت أياميها وكانوا أهلي رايحين زي كل هذه يروحوا في أسبوعين ثلاثة في الصيف في جدة، محل ما كنا ندخل إحنا المعهد البريطاني والأشياء دي. هذيك السنة الوالد قال لي أستسمحك يعني تقعد تذاكر، فعلا جلست أنا في المدينة وهم راحوا قعدت تذاكر وجيت الترم الثاني نجحت.
تحسنت الدرجات؟
شوف السنة الأولى يمكن من آخر الدفعة في الحضيض تحت. بس حكاية الفشل هذا اللي حصل في النص هنا، السنة اللي بعدها كنت السابع الدفعة، السنة اللي بعدها كنت الرابع الدفعة، السنة اللي بعدها كنت الثالث الدفعة، السنة اللي بعدها كنت الثالث الدفعة، وآخر سنة عشان المعدل التراكمي آخر سنة كانت سيئة صرت الرابع الدفعة. من واحد إنجليزي مشي حالك وفاشل في البداية، مع شوية إصرار مع حبة ريسيبي تمشي الأمور. رحت أمريكا، أشوف أوريك الحين أمريكا. هنا بيني وكل الناس تتكلم عربي ودولة إسلامية وحياة جميلة وحبايبي وأصحابي وكل حاجة. رحت أمريكا تايه توهان، ما حتى السيستم حق البلد ما أعرف، نفس الريسيبي مستحيل أفشل. كنا نداوم من 7 الصبح لواحدة في الليل لمدة 6 شهور.
دوام إيش؟
دوام الجامعة
كطالب.
كطالب الدوام يبدأ الساعة 8 الصباح يخلص الساعة 5 تمام. وهذيك السنة أول ما وصلنا اختبرون اختبار توفل على أساس أنه أنت تدخل تختبر اللغة الإنجليزية مع أنك جايب توفل، يقول لك لا لم تدخل تختبر اختبار حق الجامعة. فدخلت فأياميها يعني لم أوفق أنه أنا أكتب الإسي. ليش؟ لأنه جاتني الشاشة كان صغير كذا المجال، يعني الباراجراف صغير، فكتبت على قد الباراجراف. فلما خلصت الاختبار قالوا لي لا أنت لو كملت تحت هو ينزل معك. قلت لهم والله ما كنت أعرف. حلو؟ ورسبوني في الكتابة في الاختبار ده. إيش الضريبة؟ تأخذ كلاس إنجليزي. متى يبدأ الكلاس؟ من 4:30 لـ7 في الليل. فصار الدوام أخرج من بيتي 7 أبدأ دوامي 8 إلى 7 بالليل. طيب إحنا من 1 إلى 5 بما إنه إحنا يعني كلية مهنية فيها شغل، فكان عندي أنا في التخصص حقي استعاضة سنية تقعد تسوي الشغل حق الفني حق الأسنان عشان لما تجيك أنت الحالة في العيادة تعرف لو هو سوى غلط إيش الغلط اللي سواه. فكان يجي الدكتور يقول لك هيا خد سوي الأسايمنت هذا مثلا، وصل للأسنان في الشمع هذا مثلا مثلا. أداك كل يوم، ما تبغى دكتور بكرة؟ نعم. طبعا عندي إنجليزي. قولي أنت عندك إنجليزي؟ أنا عندي بكرة حصة. أروح أخذ الكلاس حق الإنجليزي من 4 لـ7، ترجع من 7 وتقعد على الواكس أب هذا ولا التكنيك اللي يكون إلى الساعة 1 12:30 1 في الليل.
من حافة السقوط في الترم الأول في السنة الأولى من الجامعة إلى ما شاء الله المركز الأول في واحدة من المؤتمرات اللي تتعلق بنفس تخصصك دكتور.
طيب هو من حافة السقوط في السنة الأولى مش في الترم الأول، السنة الأولى كلها
كاملة
كاملة. طيب هذا كله كان بفضل الله عز وجل وتوفيقه. شوف أنا أؤمن إنه الإنسان إذا ربنا أداله الإصرار ووفقه وتهيأت لي الفرصة يقدر ينجح وبكل سهولة. أنا زي أي مواطن عادي جدا، رحت بعثة من الجامعة هنا، ربنا وكتب لي نطلع بعثة، طلعت درست أخذت الماجستير، بعد كده مرحنا الدكتوراه. كنت مع المشرف الدراسي بنسوي خطة البحث تبع الدكتوراه، تناقشت معه يمكن في 6 أو 7 مواضيع، وفي النهاية قال لي أنا شايف إنه هذا البحث اللي إحنا هنشتغل عليه أو شغالين عليه الآن it's a good project for you، وأعتقد إنه أنت وجودك معنا هيكون لإضافة ممتازة. فكان البحث من عدة نواحي، يتكلم على الناحية السريرية للزراعة، يتكلم على الناحية التجميلية للتركيبات تبع الزراعة، وبيتكلم كمان من ناحية حيوية أو ناحية بيولوجية عن البكتيريا والأشياء اللي تعيش حولين الزرعة، إيش ممكن تصير إذا اختلف حجم الزرعة وإذا اختلف نوع التركيب. وسبحان الله عز وجل يعني بدأنا نشتغل في البحث هذا، والبحث ما كان شيء سهل. بعد 3 سنوات من العمل تقريبا أو 2.5 سنين جات الفرصة أنه أنا أقدم البحث في مؤتمر زراعة الأسنان في شيكاغو الـ ITI، وكان الفريق كامل مقدم البحث، يعني مش ساري لوحده، لا هو كان فريق من عدة أطباء معانا، مشرفين على البحث هذا، وقدمنا البحث الحمد لله وكنا الأفضل فضل الله عز وجل. يعني
ما كنت أتوقع الأول.
ما كنا نتوقع تراني، يعني ما لا تفكر انه انا رايح انه انا والله حط المركز الاول في جيبي زي ما يقول، لا لا انا داخل انه والله حقدم مؤتمر وعندي بحث وكذا.
ساري ايش تعني لك هارفارد؟
والله شوف، هارفارد جامعة عريقة جدا، تعلمت فيها الكثير، اسلوب تعليم، اسلوب حياة، الطموح. يعني انا فاكر، ما زلت افتكر واحد من الدكاترة اول ما دخلت قال لي طالع اليمين شوف اليسار، طالع على الأرض، طالع في السماء، أنت في هارفارد، كأنه حلم وتحقق. في حين أنا بالنسبة لي يس أنا من هارفارد، بس I have to do something، أنا لازم أكون شيء كمان، مش يعني تجيك الفرصة لحدك وتسيبها، مستحيل. فالحمد لله الواحد ثابر ودرس بكل ما أوتي له زي ما يقولوا من قوة ومن جهد إنه يتميز ويكون أفضل.
معايير هارفارد عالية جدا،
يعني صحيح عالية جدا، ما أقول لك لا. أنا لما تقبلت، طيب قصة القبول في هارفارد خلينا أقول لك إياه عشان بس ديك نبذة عن عالية جدا هذه. كنت على نهاية البرنامج حق الماجستير وخلاص لازم دحين أكمل دكتوراه، لأنه حسب قرار الابتعاث اللي أنا أو الابتعاث اللي أنا حصلت عليه إنه أنا أجيب المؤهل اللي يخليني بعد كده أتعين كأستاذ مساعد في الجامعة، فكان لازم أخذ دكتوراه بعد الماجستير. فقدمت على كذا جامعة، فرحت في جامعة بوسطن دكتور نيثنسون، قابلني هناك وقلت له أنا بسوي دكتوراه في الاستعاضة السنية بحيث أنه أكمل المشوار، وقدمت في جامعة هارفارد. فجامعة هارفارد ما أرسلوا لي ولا شيء، لا إيوة ولا، ففضلت زيش
معلقة.
جات الفرصة في جامعة بوسطن، وكان أحد الزملاء هناك ساعدني صراحة كثير إنه إحنا ندخل ونقابل الدكتور نيثنسون، هو زميل من أيام الجامعة الدكتور عبد الله محفوظ، يعني كنا هو دفعة واحدة في الجامعة في جامعة الملك عبد العزيز، وهو الشخص اللي ساعدني إن أوصل أسوي المقابلة الشخصية مع الدكتور نيثنسون أياميها في بوسطن. وسبحان الله وأنا في المكتب كذا جالس، الدكتور مفتح الملف قال لي you are accepted. أنا صراحة استغربت، لأنه ما في دكتور بتسوي له انترفيو أو ما في واحد بتسوي له انترفيو ويقول لك كده في وجهك الآن أنت مقبول. العادة يقول لك إيش يقول لك؟
يديك أسئلة،
أو يقول لك حاشوف أرد لك، أو حاعرضك على لجنة، أو 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 أو. فأنا استغربت، فقلت له سيريسلي من جدك أنت ما بتمزح؟ قال لي يس. قال لي انت لو تشوف ايش كتب فيك البروجرام دايركتور حق انديانا هتعرف ليش. قلت له ايش كتب؟ انا ما شفت التوصيه حق الدكتوري في انديانا. كتب جمله واحده خلت الدكتور ده يقول يلا انت اكسبتد. ايش هي؟ هذا الشخص افضل ريزيدنت او افضل طالب خلينا نقول ممكن تحصل عليه خلال مسيرتك الاكاديميه. نقطه ما وصلت. ونفس الجملة دي قال لي هي الدكتور في جامعة هارفارد، قال لي احنا جبناك عشان الجملة دي. تمام؟ طيب رحنا انقبلت، باقي لي انه انا بس ايش اخذ المقعد واحجز ادفع المبلغ
في بوسطن.
بوسطن خلاص انا رايح بوسطن، انتهينا، هارفارد ما ردوا. لكن سبحان الله لما شاء القدر قلت انا لازم انه اشوف ايش صار على الورق حقي، ايه ولا لا. بس يعني لأنه أنا للأمانة لما رحت في بوسطن قال لي أنت هتاخذ دكتوراه بحثية فقط ما فيها أي شيء إكلينيكي، وأنا ما كنت بوقف شغل العيادة أبغى أشتغل. فجامعة هارفرد عندها المجال أنك أنت تاخذ الدكتوراه وتجمع معاها التخصص الإكلينيكي في زراعة الأسنان، وهذا يعتبر سب سبيشاليتي من الاستعاضة. فأرسلت لهم إيميل يا جماعة الخير أنا تراني قدمت عندكم وأعرف أنه الوقت القبول انتهى خلاص، فلازم تطلع النتائج. فبعدها بيومين جاني إيميل قالت لي أستاذ، في الإيميل قالت لي أستاذ باولا الدكتور جلوتشي يبغى يقابلك يوم الربوع. الكلام دائما الاثنين، أنا الربوع طبعا عندي جدول وعندي عيادة في إنديانا لسه ما خلصت، أنا كان باقي لسه الديفنس وكذا. فقلت لها I cannot make it I have my schedule booked، بس أنا ممكن أعملها الأسبوع اللي بعده. وفعلا رتبت أموري وسافرت، أفتكر كان برد فبراير ثلج، ورحت ودخلنا المقابلة اللي تقدموا هذيك السنة 92 واحد اللي انقبلوا اثنين
في التخصص، يعني
في السنة كلها من 92 انقبلوا اثنين، أنا واحد ثاني عشان معيار العالي بس. تمام. أول ما دخلنا طبعا بدأ يسألني أنت من فين تخرجت، من فين جيت، إيش عملت، إيش ما عملت. فقلت له خريج جامعة الملك عبد العزيز إنديانا وعندكم الآن. قال لي إيش الشيء اللي أنت هتقدر تسويه. فقلت له أنت إيش تباني أنا أسوي وعلى حسب I can't do إيش الشيء اللي تباني أعمله يعني. فكان في الانترفيو معايا شخص أمريكي دكتور أسنان عنده مركز أسنان من 10 سنوات والآن حاب يطور من نفسه ويتعلم يسوي زراعة. فأول ما شفت إنه اللي معايا واحد أمريكي ودكتور كذا أنا قلت الفرصة طارت. الدكتور بيتكلم على البرنامج فبيقول أنا البرنامج عندي سنتين، سنة الأولى أنت تشتغل مساعد طبيب، يعني كل وظيفتك تقعد جنب الدكتور اللي بيسوي العملية وهو يقعد يشتغل وانت تمسك له تمسك زي حس عندنا حاجة اسمها تشيك ريتراكتور او الشيء اللي يسحب به الخد هذا، وتمسك له السكشن اللي يسحب الموية او يسحب ال. فالدكتور اللي معايا ما عجبته الفكرة، قال له انا في المركز حقي عندي 4 ولا 5 يسوي لي الشيء ده، معقولة انتو كهارفرد ما انتو عارفين تجيبوا واحد ولا واحدة يسوي الشيء ده؟ قال لك لا، عشان انت تشوف، انت كيف هتشوف، كيف هيتعلم؟ فقال لي انت، قلت له انا لو تبغاني يعني انظف لك الغرفه بعد لما نخلص معي ما عندي مشكله،
اهم شيء يقبلوني،
اهم شيء جاي اتعلم، خذوني عندكم، انا ما سبت هنا ولا سافرت ولا رحت الا عشان اتعلم، في هدف، في جول لازم اوصل له. وفعلا قال لي انا حرد لك خلال يومين. قلت له بس شوف لو تبغاني أجي عندك البرنامج أنا عندي شرط. قال لي شو؟ قلت له لازم أخذ دكتوراه. قال لي أنا ما عمري أخذ طالب دكتوراه قبلك، أخذنا ماجستير بس دكتوراه عمري ما أخذت. قلت له أنا لازم تكون دكتوراه، أنا عندي ماجستير أخذته من جامعة إنديانا، والآن عشان الأمور تمشي عندي نظامية حسب جهة ابتعاثي لازم تكون دكتوراه. فقال لي هتواصل مع عميد البحوث في الجامعة هناك الدكتور أولسن، وفعلا كنت أول طالب يأخذوه برنامج زراعة أسنان ودكتوراه
فهار. أنا كطالب مثلا عندي تساؤل اليوم أنه أبغى أكون طالب في هارفرد.
جميل.
أقدر؟
تقدر إذا أنا سويتها ما في شيء ينقصك عني. You can. ممكن ما تجيبها من أول مرة بس تقدر. شوف
نرجع للخلطة السرية.
لا أقدر أقول لك حاجة ثانية، لما تحط الشخص تحت الضغط حينتج أحيانا. الشخصيات تجي في ناس تحطها تحت الضغط يصير عندها تذبذب، بس بعد فترة من كتر الضغط حيتأقلم ويقدر ينتج. يعني ناس كثيرة شوف هذا الشيء، أنا مو يعني جربته كذا حاجة. أقربها مثلا رجعت من الابتعاث 2015، تعينت أستاذ مساعد هنا، صرت رئيس قسم التركيبات في الكلية، في كلية طب الأسنان في جامعة الطيبة. فكان أول شيء لازم أهتم فيه إنه إيش أسوي. أول شيء جاء في بالي كيف أخلي الكوريكولم أو كيف أخلي الأشياء اللي أنا شفتها برا يتعلموها أولاد بلدي، عشان الستاندرد حق التعليم عندنا والمنتج اللي يخرج للشعب منتج عالي، إنه يتعالج بشكل ممتاز. وفعلا قعدت مع الدكاترة الموجودين في القسم، تشاورت معاهم، عدلنا شوية أشياء بسيطة كده في الكلية، حطينا الطلاب في اختبار حقيقي، يلا شد حالك مع دعم، كل اللي تسوي شد حالك وادعم، شد حالك وادعم. مرتين على التوالي كليتنا مركز الثالث في اختبار الهيئة التخصصات الصحية. تمام. هتقول لي الطلاب دول الدكتور ساري هو الأفضل؟ البعض يس، البعض الثاني هذا ضغط علي لين لما خلاص
استنزفني،
بس والله استنزفته عشان هو يكون أحسن، وهو أحسن، وأنا أقدر دحين أروح أقول لك هذا الشخص أنا مستعد أفتح له فم أقول له يلا تعال اشتغل، وهذا اللي أبغاه. فاكر لما أقول لك أنا تعبت في أسناني، أنا كنت أروح لشخص كل ثقة إنه حل لي المشكلة، لكن ربنا ما وفق. نقول الآن أول شيء ده يتكرر مع الناس،
بتخرج أجيال اليوم من طلبة
طبعا
يدرسوا تحت يدك، إيش أهم سمة قاعد تغرسها في هذا الجيل؟
ألمانة. أنت يمكن المريض اللي تحت يدك هذا ما يفهم في الأسنان ولا شيء، جايك يا إما متألم يا إما يبغى شيء، وأنت اللي فاهم، فلا تسوي فيها زي ما يقولوا ذكي، بكرة يدك ولسانك وفمك وعينك هتشهد عليك، فاللي هتسوي سوي صح ولا لا تسوي.
كيف تقيم الوضع الصحي حاليا فيما يتعلق بطب الأسنان لدى المجتمع؟
سيء.
ليش؟
والله سوينا دراسة في الجامعة إحنا بس وعي الناس على التسوس، وأعتقد أحد الزملاء سواها مش أنا، بس كانت نتيجة صادمة، كان 98% نسبة التسوس في منطقة المدينة وفي المدينة المنورة.
بس في المدينة
يعني تخيل أنت كل 10 أشخاص 8 منهم عندهم تسوس،
2% بس اللي لا،
هذا زي ما يقول لك فلت،
هذا اللي بينظف أسنان
هذا يعني، فنسبة كبيرة جدا، هذا معناته أنه محتاجين وعي بالنسبة للأسنان. طبعا في حاجة ثانية برضو قيمة يعني أغلب الناس يقول لك تيجي تقول له أنا هخلع السن، يقول له أخلع عادي ما هي مشكلة حلو، لكن تعال أقول لك أشيل لك عين، بلاش عين، تعال أقول لك أقص لك أصبعك، أصبع ما هيجي أقصه كده، إيش هتقول؟ لا ليه؟ طيب إيش معنى السن عادي؟
مو باين.
ممكن مو باين، أكل من غيره وأقدر أدبر نفسي إلى آخره، بس
اللي أركب بداله،
أركب بداله يس. طيب حتى أصبع فيه أصبع صناعي، في عين صناعية
بس مو ظاهر.
والله شوف ما 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 أقول هي سواء ظاهر أو لا، بس هي بتأثر، لأنه أنا بشوف الناس يعني للأسف بتخلع أسنانها وبعد كده تقعد من غير أسنان وتأكل على اللثة مباشرة، على المدى البعيد بيسبب لهم مشاكل في الجهاز الهضمي، في القولون، في سوء هضم. من أيام ما احنا كنا في أطفال وفي الابتدائي يقول لك الغدة اللعابية تساعد على هضم السكريات في المعدة، ليش؟ عشان في مضغ، في طحن، صح؟ طيب لو ما في أسنان فين حتسوي المضغ والطحن؟ ما في. كيف تشتغل الغدة اللعابية كويس؟
ما تشتغل،
ما تشتغل بس ما بنفس الأداء زي ما يقول يعني. وقس على ذلك، ودحين مع السوشيال ميديا والإعلام الابتسامة مهمة، روح شوف التلفزيون كلهم ما شاء الله ابتسامة هوليوود. هذا معناته انه هي عامل مهم حتى في ظهورك قدام المجتمع. يعني
اليوم نقدر نقول انه تحول العلاج الى موضة.
طيب حلو، هل تحول العلاج الى موضة؟ العلاج عمره ما يتحول، العلاج هو العلاج. حلو، ولكن هنالك من خلينا نقول بيوجه المجتمع انه هو يسوي الشيء ده. يعني انا مثلا بيجوني مرضى كثير جدا ولا بسوي ابتسامة هوليوود، بالذات في خلينا نقول في السن اللي هو سن الشباب او بداية الشباب 20-22، وتجي تطالع في الاسنان تلاقي اسنانه جميلة. انا وجهة نظري الشخصية بقول له دائما الابتسامة هذه ابتسامة هوليوود او العدسات او انا اسويها للانسان اللي محتاجها فعلا، مش عشان تجمل. وفي مرضى كثير جوني وانا رفضت اسوي الشيء ده.
بس انت بترفض، في غيرك بيقبل؟
والله شوف، انا بأدي دوري كطبيب، يعني بأشرح للمريض كل شيء، بقول له انت اليوم لو جيت سويت عدسات مثلا بعد فترة راح ترجع تسوي ثاني، لأنه العدسة هذه شيء استهلاكي، يعني حتستهلك زيها زي أي منتج ثاني بعد 10-15 سنة إلا ما يصير فيها أي شيء ثاني. يعني في حالات تستدعي نسويها، والمريض عارف الكلام ده. وبس ما بقولك إنه ما بسوي، بسويها، بس قلت لك الحاجة الحالة تستدعي. وفي حالات لا، بقول له انت مره صغير في العمر، حرام، ممكن تسوي تقويم بدال، ممكن تسوي تبيض، ممكن تسوي تنظيف، في اشياء ثانيه ممكن اذا وقتها زي ما يقولوا خلاص سد الطرق والا يبغى يسوي. ما انا ما عندي مشكله في النهايه يعني، بس اسمه جربنا جميع الوسائل انه انا اوصله باسنانه الطبيعيه.
كيف اعرف طبيب الاسنان الجيد؟
كيف تعرف طبيب الاسنان الجيد؟ طيب أول حاجة، يعني قبل كنت حسب ما أنا أعرف أنه تقدر تدخل على الهيئة وتشوف التصنيف الدكاترة إذا كان في تصنيف ولا ما في تصنيف، إيش تصنيف الدكتور ده. وكل أريحية تقدر تروح للمركز وتقول له معلش أبغى أشوف شهادة الدكتور والتصنيف حق الدكتور هذا إيش هو، هل هو استشاري، هل هو أخصائي، هل هو طبيب أسنان عام. هذه نقطة. النقطة الثانية، تقدر تسأل على الجامعات اللي درس فيها الدكتور أو الأماكن اللي أخذ فيها التدريب، تفرق. والشيء الثالث طبعا المرضى اللي دخلوا عند الدكتور ده قبل كده.
فيما يتعلق بالأسعار حق علاج مشكلات الأسنان، ما تشوف في نوع من المبالغة فيه شوية؟
من أي ناحية؟
تكلفة عالية.
حلو، دائما احنا عندنا مقولة الوقاية خير من العلاج، صح؟ انت اليوم لو جينا قلنا تبغى تعالج تسوس بسيط او تبغى تنظف، كم حيكلفك؟ من تقريبا 300-500 ريال، هذا تبغى سعر ريزنبل ومعقول جدا. طيب، لكن اللي بيصير التالي، المريض بيهمل، يصير عنده سحب عصب، بعد سحب العصب العلاج، يوم تحط له حشوة، يوم تحط له وتد عشان تثبت البقية ما بقي من السن، وبعد كده لازم تلبسه. فأنت دخلت في سن واحد في ثلاثة أشياء، بدل ما كانت حشوة صار سحب عصب ووتد أو حشوة وبعد كده تلبيس، فأكيد السعر حيكون التريبل. هذا واحد. اثنين، الشغل يعتمد على كذا فاكتور أو كذا سبب. واحد، الدكتور اللي بيعالجك. اثنين، المواد اللي بيستخدمها الدكتور. ثلاثة، الفني اللي حيسوي لك التركيبة. أربعة، المواد اللي بيستخدمها الفني اللي حيسوي لك التركيبة. أضف على ذلك الكهرباء والمويه، وبعد كده مكسب المركز. فهذه كلها مع بعض ما حتخلي العلاج رخيص.
طيب، في عينة مثلا من المجتمع بيمارس الوقاية على أكمل وجه،
ممتاز،
لكن ما زال يحتاج طبيب أسنان.
كل المجتمع خلينا نقول بشكل عام، حتى مو بس طبيب اسنان. طيب انت لازم تروح تسوي تحاليل كل فتره والتانية تطمن على نفسك، هل سحب الدم وسوي تحليل سعره رخيص؟ ايش بيكلفوا ابرة سحب بها دمي وحطها في الجهاز وخلاص؟ بس هي ما هي كده، هي ما هي الفكرة في المادة، الفكرة في العلاج ككل. انا اليوم بسوي تحاليل، بس مجرد تحاليل في اي مختبر ما هتنزل عن 1000 ريال تقريبا، هذا بس تحاليل دم. انا ما تكلمت انه شفت الدكتور لسه،
بس في الحكومي،
وفي الحكومي في الاسنان
ما في مواعيد.
طيب شوف، هذه يعني اشكالية اخرى، ولكن سدد وقارب.
يعني ومشكلة عدم توفر مواعيد بسبب كثرة الطلب.
طيب فكرة، تراني إلى الآن طب الأسنان يعتبر تخصص نادر هنا. يعني لو تجي تقارن نسبة عدد أطباء الأسنان، خلينا نقول تحقون التركيبات في أمريكا، نسبة الشعب يقول لك المفروض دكتور تركيب مثلا طبيب أسنان لكل 5000 أو 4000 أو 3000 شخص لهم كده نسبة وتناسب. إحنا هنا تراني لسه مو وصلنا، فلسه في شوية إقبال، شوية فترة كده عشان تزبط.
في كفاءات في المدينة في طب الأسنان؟
أكيد، أوف ما شاء الله. شوف أرجع أقول لك نفس الكلام، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، الطلبة اللي عندنا ما شاء لا يقل أي شيء عن الطلبة اللي أنا درستهم برا وقت ما كنت أنا في الماجستير والدكتوراه. كان عندنا جزء تدريس المدرس، ترى والله أذكي، بس كيف تقدر أنت تهيئ له البيئة اللي هو يقدر يركز فيها أكثر. هنا السوشيال لايف أو السوشيال الحياة الاجتماعية حقتنا هنا ما بتخلي الشخص أحيانا يركز 100%. مجرد ما هو يركز والله العظيم نوابغ، وبيبان. يعني أنت عندك هنا سرعة البديهة ما شاء الله تبارك الله، هذه موجودة عند ناس كثير. يعني في أمريكا لو تتكلم مع واحد وزي ما يقولوا تفاجئ بالسؤال يبهت، ما يعرف يرد، يقول لك أفكر أرد لك. هنا ما شاء الله تبارك الله وهي طايرة، الرد جاهز زي ما يقولوا. فسرعة البديهة، الفراسة، الأشياء هذه موجودة عندنا، والذكاء ما شاء الله تبارك الله أذكي.
الجامعة اليوم بكلية طب الأسنان إيش قاعدة تقدم للمجتمع؟
إيش قدمت؟ إحنا بس قبل كورونا مع نادي ابتسامة شفنا تقريبا فوق 40,000 مراجع في الحملات حقتنا مجانا. أضف إلى ذلك الحملات التي كانت تقوم بها، كان يقوم بها قسم علوم طب الأسنان الوقائية بإشراف مباشر من سعادة عميد الكلية دكتور أحمد النزاوي، توجهت إلى 12 مدرسة شاف فيها 8,000 طالب وطالبة، نشروا الوعي بالتسوس وأمراض اللثة وأمراض الأسنان بشكل عام. هذا طبعا من ناحية الوقائية. من الناحية العلاجية الجامعة بتوفر تقريبا 100 عيادة، تمام؟ هذا طبعا كله بفضل الله عز وجل، ثم دعم دولتنا أو حكومتنا الرشيدة ابتداء من سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين نزولا لمعالي معالي وزير التعليم ومعالي رئيس الجامعة وإشراف سعادة العميد. العيادات هذه توفر جميع الخدمات في جميع تخصصات الأسنان، وتعمل على مدار الساعة في السنة ما بنوقف. يعني ممكن تلاقي فترات زمنية صغيرة كذا في النص لاختبارات لكذا، بس العادة احنا شغالين. وحتى لو كان في كذا بتلاقي عيادة الطوارئ شغالة، عيادة هذا موجودة، ما بنبخل على اي احد بيتقدم، وهذا طبعا كله بدعم حكومتنا الرشيدة. الشيء الثالث اللي قدمته الجامعة الستاف. انا واحد من الناس اللي الجامعة دعمتني، خلتني اروح لجامعة مرموقة، يعني درست في جامعة هارفرد، عندي زملائي في جامعات اخرى، سيلفانيا، كينغز كوليج، كوين ماري، كلنا تم دعمنا ورجعنا هنا مرة ثانية نخدم المواطن ونخدم البلد الحبيب هذا ونخدم الوطن. فنحن هنا جنود مجندة توفرها الدولة لخدمة المواطن والمقيم،
للمجتمع
كافة. أي أحد بيدخل أهلا وسهلا، لا لكن زي ما قلت لك العلاج في الأسنان يأخذ وقت. إذا أنت تأخرت يعني مثال أنا اليوم خلينا أقول بسوي حشوة، هدخل حسوي الحشوة وحمشي صح خلصت، لكن بكرة النهار بسحب عصب، طب العصب هذا ممكن بعده ألم، لم تستنى الألم يروح يصير يجيك موعد تركيبة. طبعا في بعض الأحيان كمان في نقطة جوهرية إنه بعض المرضى وهذه أنا صراحة بعاني منها كثير، يأخذ موعد ولا يعتذر ولا يجي. أنا وقتي ضاع، عندي لستة من المرضى كان ممكن أشوف أي واحد ثاني، وهذا الشيء بيأخر عليك أنت الموعد وبيأخر على اللي بعدك ولا بعدك ولا بعدك.
لازم يكون في إحساس بالمسؤولية.
والله شوف في أمريكا لو أنت رحت حجزت موعد عند دكتور وما رحت بيخصموا عليك على طول $50، هذا أنت ما رحت.
7 سنوات نص أسنانه ما هي سليمة تماما أو متآكلة أو.
أرجع أقول لك الطفل ده، طيب أول حاجة المجتمع بشكل عام بيقول للطالب بيقول للطفل شيء غلط، والله لو ما هذا وديك عند الدكتور يديك إبرة، هو جاي متكهرب جاي وعارف أنك أنت سبب الألم هتديله الإبرة. حلو. يعني أنا ما أنسى طفل يمكن عمره 2 أو آسف 4 سنين كده يدوب دوب ويمشي، ودخل مع أبوه وعند الدكتور حده بس شاف الكرسي حق الأسنان وشاف الدنيا دي، والله المنظر إلا أنا أفتكره، الأب ماسك الولد من التيشيرت، الولد فسخ له التيشيرت وجري جري برا البركة، شرد شرد إيش فيه؟ لا مدون إبرة، لا خلاص أنت زرعت هنا غلط. في حين هناك تيجي تقول له أو الطريقة الصحيحة ترى هذا الشخص وجد عشان يساعدك، أنت عندك مشكلة. في فرق كيف أنا أوعيك، كيف أقول لك تعال أشتغل وكيف تسوي الأشياء، وفي فرق بأنه أنا قد أخوفك من الشيء اللي أنت حيساعدك.
إيش القضية الإنسانية اللي يحملها ساري؟
والله أنا شوف دائما أقول إنه يريد الإصلاح ما استطعت، ما توفيق إلا بالله. أنا ما جيت هنا، أنا قبل لا أتعين في جامعة طيبة يعني قد جاتني وظيفة في جامعة الملك عبد العزيز، بس لما جيت قارنت لقيت إنه لا، أنا لو جيت هنا حنفع المكان إن شاء الله أكثر. هناك ما شاء الله تبارك الله المكان almost well established، يعني في دكاترة من قبل لا أنا أتخرج من قبل لا أسير وإلى آخره. هنا المكان محتاج خلينا نقول زيادة عطاء، زيادة دعم مختلف. وفرصة لي أنا إنه أكون بين أهلي وأخواني، وفرصة إنه أنا أسوي الشيء اللي أنا أحبه، إنه أنا أعلم الناس وأعلم الطلاب كيف الشيء ده يصير. فدائما إنه الواحد يحاول يصلح الشيء ده، وما أقول لك إنه أنا تراني زي ما قلت لك تحت الهواء تراني أنا إنسان عادي جدا، ما أقول لك إنه أنا الشخص المميز الرائع الممتاز البطل، لا إنسان ربنا تمم عليه بالستر والتوفيق. رسالتي حاول تصلح قد ما تقدر، مش دائما بوفق، لي أخطائي ولي زلاتي ولي جانب المظلم الموجود عند كل شخص، والواحد حاول يعني زي ما يقولوا يتغلب عليه دائما، بس قد ما تقدر أعطي. أهم شيء كبر اللي حوالينك، لأنه لوحدك ما هي تسوي شيء. كل الطلاب إلا خلينا نقول اشتغلت معاهم عن قرب، بالذات قبل انشغل شوية بالمناصب الإدارية، يعني اللي لين الأسبوع ما قبل الماضي واحد منهم بيكلمني أنا بطلع أدرس برا، حاضر تعال أنا أدعمك. أنا كل أي طالب يقول لي أنا دكتور بحطك مثلا مرجع لي في السي في، أقول له موافق بشرط، إيش هو؟ تشتغل معي، والسبب لازم أعرفك أنت كيف، هل أنت شخص كويس منضبط حتدي حتنتج ولا لا. إذا من البداية هقول لك تراني أنت ما تنفع تروح، أنا هقول لك ما تنفع تروح.
إيش خلاصة تجربتك الحياتية؟
كن مع الله. لأنه فعلاً بين يوم وليلة الوضع يتغير. أنا لا عمري في حياتي فكرت ولا جاء في بالي أنه أنا مثلاً أكون أطلع مثلاً أروح هارفرد ولا أدخل جامعة زي كده مرموقة. هذا شيء يعني أنا حتى لو أنا رايح يعني ما كان، أنا رايح أنه أبغى أثبت أنه أنا أبغى أكون كويس، بس قلت إن شاء الله. وقيد وأنا زي ما يقولوا في بطن بطيخة صيفي ضامن بوسطن، يعني جات ما جات، ولكن توفيق الله عز وجل. هذا واحد. اثنين، بر أبوك وأمك. البر هذا مفتاح التوفيق. ثلاثة، أعطي دون أنك تستنى أحد يرد لك، تمام؟ وحاول تصلح في نفسك. هذه خلاصة التجربة، لأنه سبحان الله مع الضغط هذا، أو بالذات في شغلنا إحنا، تراني شغل طيب الأسنان منهك سواء جسديا ولا طول، تخيل طول الوقت أنت في جهاز في إذنك، أنت لو دبانة خمسة دقائق تقعد تهش فيها ضايقتك، فما بالك كدكتور 24 ساعة الجهاز ده شغال في سمعك، مزعج. وبعد كذا يجيك مريض يشتكي، وبعد كذا الشغل مو عاجبه، وبعد كذا انت السبب، وبعد كذا لا انتوا ما قلتوا، وبعد كذا فتلاقي عليك ضغوط من نفس المرضى وضغوط عليك حياتك. طبعا غير انه مثلا يكون عندك التزامات عائلية او فحياة الطبيب دائما فيها شوية من الضغط. فعشان كذا دائما اقول يعني اقول لنفسي ريلاكس.
جميل. ساري القصة مستمرة؟
الحمد لله. ليش ما هي مستمرة؟ نكبر ونتطور ونتحسن ونطور اللي حوالينا. واحدة من الأشياء اللي إن شاء الله كذا يعني حاطتها في بالي لما أجي بسيب المكان ده، أنا أشوف هذا الكلام دائما أقول طور امتياز، أقول أنا حلمي اللي بوصل له إنه إن شاء الله يوم أبويا وأخويا وأبوك وأخوك وأهلك وأهلي يروح المستوصف الصحي اللي جنبنا هنا ويأخذوا علاج كأنهم في جامعة هارفرد. هذا حلمي، وعشان أسوي الشيء ده لازم أطور فيكم أنتوا يا طلاب، ولازم أنتوا تكونوا كويسين، عشان أنا لو وصلت الرسالة لعشر أشخاص أو عشرين شخص كطلاب، هذول الطلاب العشر إن شاء الله حيتطوروا وحياخدوا عشر أماكن، وكل سنة عشرة في عشرة هذول مية. إن شاء الله يجيني يوم أشوف المية دول مغطين منطقة المدينة وبيخدموا سكانها على وجه ممتاز.
شكرا لك ساري، والقصة مستمرة بإذن الله. هنا نهاية قصة، لتبدأ قصة أخرى قريبا من المدينة المخضرة إلى كل العالم.